ثم يدعى النصارى. إذن أول شيء يتخلص من يوم القيامة الأمم الكافرة الوثنية غير أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون إيش؟ الأنصاب والأصنام. نعم. فيبقى أهل الكتاب، يبقى أهل الكتاب وهذه الأمة من كان يعبد الله عن برن وفاجر وغبرات أهل الكتاب. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بربنا شيئا، مرتين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله، والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى، رسالتي التوحيد والإيمان، بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين. وتحولت تالكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين، ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف. ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا بأصلها، وكالروح للجسد فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح. وبهذه المقاييس العقلية والشرعية يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها. وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. الأول الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تعليما عمليا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام ثم بالتكبير، حديث المسيء صلاة تعرفونه، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر حديث. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم بالتكبير ثم بالقراءة ثم الركوع، وكذلك صلى هو كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بالقراءة ثم السجود، هذا نفعله في كل في نعم هذا نفعله في ركعة، ثم الثانية كذلك، ثم التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم السلام. فلو قالت جماعة الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، أو نقدم السجود على الركوع، أو نجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة مكان التشهد، فلو تم لها هذا أو شيء منه، فهل تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلامية؟ أظن الجواب محتاج إلى واضح الحج. إذن الصلاة لها ترتيب، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم، لا بد أن نبدأ بما يبدأ به وننتهي بما، هكذا ترتيب. ما يصح أنك تفعل نفس الأفعال لكن بتقديم وتأخير على مزاجك، لا يصح. ثاني الحج. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين هو اليوم التاسع، وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة، حدد بدايته ونهايته. فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه، مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى، ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجاج، أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها بهذا النسك؟ وطبعا نحن الآن نضحك، عندنا في مصر قبل الحج هذا الأخير كتب في جريدة يوم عرفة ما في دليل على أنه يعني يكون مخصص باليوم التاسع، يعني المهم يخف بعرفة، الحج عرفة، لكن ما في فين الدليل على أنه لازم يكون في اليوم التاسع؟ فلو قلت له وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة يقول الفعل لا يدل على الوجوب، يعني يكلمك بأصول فقه. فنحن الآن نضحك على أمثلة الشيخ ربيع لأن نقول ما نتصور أن أحدا يقول هذا، لا هناك من يقول مثل هذا، يعني يريد أن يقول الحاج يعني يقف عرفة في اليوم الذي يناسبه، ما في داعي للزحام، أنت الآن فاضي روح وقف بعرفة، خلاص حج عرفة خلاص وقفت في أي يوم، أول ما توصل مكة روح وقف بعرفة، وقف بعرفة إيش هذا الخشن؟ أقول لك يا أخي ما في دليل على أن يوم عرفة لازم يكون يوم التاسع، لكن لا بد تقف بعرفة. فهذا إنسان وصل به إلى أن ينكر المعلوم من الدين بالضرورة. فشيخنا وإن افترض أن هذه الأمور يعني افتراضية، ولعل شيخنا نفسه ما يتصور أن مسلما يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لكن هو ضرب أمثلة ليستدل بها بعد ذلك على إيه؟ على أن الدعوة كذلك لا يجوز فيها أن تقدم ما أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تؤخر ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثالث وهو بيت القصيد، أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا النسك؟ الثالث هو بيت القصيد، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. هنا في شبهة يرددها المخالفون لمنهج الأنبياء، هو إيه ماذا؟ يقول لك نحن مسلمون أصلا وفي بلاد إسلامية، حتى إنه بعضهم زعم في المملكة العربية السعودية وفي أمثالها من البلدان التي فيها دعوة التوحيد معروفة أن رسالة المنبر قد خلت من هدفها، وأن الخطب الجمعة أصبحت تقليدية، وأنه يجب أن يكلم الناس في أمور غير هذه الأمور التي يكلمون الناس فيها. يعني أن الناس في المملكة يعرفون التوحيد، فهمنا؟ طيب ماذا رد عليه العلماء الأفاضل، علماؤنا الكبار أئمتنا، إيش ردوا عليه؟ قالوا نعم التوحيد منتشر في المملكة لا بأس، لكن هل ننتظر حتى يعني يخالف الناس التوحيد حتى ندعوهم إلى التوحيد؟ لا، نبينا صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة، مع أن ما في ولا بدعة في زمانه صلى الله عليه وسلم، ليبين خطر هذا الأمر. ما ننتظر حتى تقع المخالفة ثم نبدأ في حربها، لا، لابد أن نحافظ على التوحيد وأن نصون التوحيد وأن نحافظ على سياج من حول التوحيد. ما ننتظر حتى تقع الطوام ثم نبدأ في حربها، هذا صيانة ووقاية. فنحن نكلم الناس في التوحيد وإن كانوا موحدين، ثم هذا كتاب الله عز وجل كله توحيد ونحن نتلوه آناء الليل أطراف النهار، هل هذا يقول أنا موحد ما أحتاج أن أقرأ هذا الكتاب؟ ربنا سبحانه وتعالى ما من آية إلا ويختمها بأنه الغفور الرحيم وأنه الحكيم الخبير وأنه هذا التكرار، هذا يعني تضيع وقت؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. التوحيد لا بد من حمايته، والتوحيد يحتاج إلى محافظة وصيانة ووقاية، كما أن السنة تحتاج إلى محافظة ووقاية. ما ننتظر حتى تدخل علينا الشركيات والبدع والخرافات ونبدأ في حربها، الوقاية خير من العلاج. فهي دعوة الإسلام توحيد، سواء في العهد المكي في العهد المدني، كل الأنبياء يقدمون التوحيد ويجعلونه الأصل الأصيل. ونواصل بعد الأذان. شيخنا يقول شيخنا حفظه الله تعالى، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. فمن ذلكم من أمثلة كثيرة قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. حديث تقدم تخريجه. قال ألا تراها دعوة منظمة وتشريعا منظما؟ يبدأ بأصل الأصول ثم يتدرج من الأهم إلى المهم، فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها، ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة، ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه، ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه، إن هذا لأمر خطير يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم. هل استفادت؟ هنا تصلح طبعا الجديدة استفادت بالتاء المفتوح، بالتاء المفتوح. هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ والجواب أن واقع الأمة الإسلامية مؤلم مرير، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم لحق له ولها ذلك. كيف ذلك؟ إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج، وبعضهم يتجاهله، يعني يعرف لكن يتجاهل، يعرف يعرف جيدا، وحالة الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه، واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سننا، ويجوز سننا، فيه وجهان في قراءة هذا الحديث، سننا وأصح، سنن أصح، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الماضي متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث صحيح، تتابع أئمة الإسلام على تصحيح، ثم وجد بعض أهل البدع سبيلا للرد على أهل دعوة الحق إلا أن يقول هذا الحديث ضعيف، كما فعل القرضاوي في كتابه الصحوة الإسلامية، له كتاب اسمه الصحوة، كتاب أزرق هكذا، ما أذكر عنوانه كاملا، الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، فيميل فيه إلى تضعيف هذا الحديث، ثم يقول وإن صح فالرد عليه كذا وكذا. طبعا حديث تتابع أئمة الإسلام على تصحيحه، والآن يميل كثير من هؤلاء إلى الرد بأن الحديث ضعيف، وسلكوا مسلكا، من تعرفون سلفهم؟ من سلفهم في تضعيف هذا الحديث؟ إنهم المعتزلة، سلفهم في تضعيف هذا الحديث المعتزلة، وإلا فأئمة الإسلام كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة والعلماء تتابعوا على تصحيحه والاحتجاج به، وهي الجماعة. وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ لذلك هنا شيخنا حرص في الحاشية على بيان تصحيح الحديث. وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وذكر الشيخ أيضا في الحاشية من أخرج هذا الحديث وبين أنه صحيح، وأن الشيخ الألباني صححه في الصحيح. قال: أجل، أصبحوا غثاء كغثاء السيل، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، وغزوهم في عقر دارهم، واستذلوهم واستعبدوهم، وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوة. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم. الآن يقولون إيش؟ صحوة، يقولون إيش؟ صحوة. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله له كلمة طيبة حول الصحوة، يقول: نحن لا ننكر أن هناك صحوة، ولكنها صحوة كصحوة القائم من النوم، ما زال يفرك عينيه، ما زال لا يرى ما حوله. نعم هو قام صحيح استيقظ، ولكن ما زال نصفه نائما ونصفه الآخر مستيقظا، ما مسكين مهزوز، لو قام لسقط. هذا الذي صحى والحالة ما وصف، لو قام مباشرة ما يستطيع أن يقوم على رجليه، ما لأنه ما استيقظ استيقاظا كاملا. وبعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين وغيره قد يرفض مصطلح الصحوة من أصله، لأن الأمة الإسلامية لم تمت، إنما فيها طائفة أخبر عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فلا يجوز أن يقال إن الأمة ماتت أو نامت، لأنه لا يخلو زمان من هذه الطائفة القائمة بالواجب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرا، هذا لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه زمان، لا بد في كل زمان من وجود هذه الطائفة. فكون كثير من المسلمين جهلوا الإسلام أو كذا، لا ينفي أن هناك من يقوم بسد المسد. فيقول شيخنا: وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاح. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. قال الشيخ: وأقول بحق، إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه، ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة، طبعا الجماعات كثيرة جدا، لكن الشيخ يعني يتكلم عن الاتجاهات الرئيسية في أمة الإسلام. قال: وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة، الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون، تنفيذا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولتتضافر جهودهم فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ من باب الإنصاف، يقول الشيخ: ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. وطبعا عذر القائمين على هذا الاتجاه أن أولا أن عددهم قليل وأن إمكاناتهم محدودة. تجد العالم من العلماء مثل شيخنا، مثلا الشيخ مقبل، شيخ مقبل ابن هادي الوادعي، محدث الديار اليمنية وقامع البدعة في بلاد اليمن وناصر السنة، وهو يعيش بين قوم شيعة يسبون الصحابة رضي الله عنهم. استطاع هذا الشيخ على ضعف قوته وبدنه، فالشيخ نحيل جسمه ضئيل، نسأل الله أن يشفيه أن يعافيه أن يقويه، ومع ذلك على قلة حيلته وضعف قوته نصر الله به السنة في بلاد اليمن ونشر به الخير في كل مكان. فبعد أن كان عدد الطلاب عند الشيخ 3 أو 4 في سنة 1400 هجرية، الآن مركز الشيخ فيه 1000 طالب، حوالي 400 أسرة يسكنون كل واحد في بيت، وقلت لإخواني ينفق عليهم شهريا 30,000 دولار كل شهر على هؤلاء الطلاب، ويزيد عدد الطلاب في الصيف إلى 3,000 طالب في مركز واحد. الآن المراكز في اليمن أصبحت كثيرة الحمد لله، 6 و7 و8 و9 مراكز أو يزيد، وكل مركز فيه عدد كبير من الطلاب، ولا أعلم مثيلا لهذه المراكز في الدنيا. كل هذا بدأ بجهد شيخ نحيل الجسم ضعيف الحيلة، لكن الله عز وجل يبلغ صوته إلى مشارق الدنيا ومغاربها، وهو يعيش بين الجبال في اليمن، يعيش في واد تسمى بوادي دماج بين الجبال. وهذا الرجل الضعيف الجسم النحيل ربنا يبلغ صوته إلى جميع أنحاء الدنيا. إذن ما هو عذر القائمين على هذا الاتجاه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبذلون المستطاع. فشيخنا يعني هنا يقر ويعترف بأن جهود هذا أصحاب هذا الاتجاه محدودة ولا تناسب الحق الذي هم عليه. صحيح، لأن القائمين بالحق قلة، لأن القائمين بالحق قلة. فعلى كل، شيخنا من باب الإنصاف يذكر أن هذا الاتجاه نعم يؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق. الحقيقة ما في جهود مادية، لأن ما في مادة أصلا، ما في مادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في مادة. شيخنا في سنة 1400 ما كان يأتيه درهم ولا ريال واحد. وكما أخبرتكم في أول يوم عندما سألني إخواني عن طلب العلم، قلت كنا عند الشيخ سنة كاملة ما كان يأتيه شيء. رجع الشيخ من المملكة بحوالي 7000 ريال سعودي، ثمن سيارته الونيس المكسرة المضعضعة، فباعها 7000 ريال عاد بها أعطاها لابن عمه، كان ينفق علينا جميعا من هذه 7000. يقول لي والله ما أدري نفدت ولا. فكنا نأكل الخبز ونشرب معه الحليب النيل، ما في شيء. وآخر النهار الشيخ عنده مزرعة صغيرة يزرع فيها العنب، يأتينا بزبيب، زبيب عندهم من العنب الأسود، والزبيب الأسود هذا يجففونه لفصل الشتاء. فما كنا نعرف لا لحما ولا دجاجا لمدة عام كامل، نحن والشيخ نأكل خبز ونشرب الحليب النيلو على الخبز والزبيب، ما عندنا غير هذا. وإذا عملوا أرزا، أرز بدون شيء، أرز ناشف هكذا، ولا شيء، ولا عليه حتى لا يعني خضار ولا أي حاجة، ولا شيء إطلاقا. فهذا الحال الذي بدأ به الشيخ صبر واحتسب حتى أكرمه الله عز وجل بالمحسنين يأتونه من كل مكان، ومع ذلك يشترط عليهم ويقول إذ أردتم أن تساعدونا فبلا شرط ولا قيد. عزيز، ربنا عزه بالعلم فلا يقبل شرطا ولا قيدا. تريد أن تساعدنا لوجه الله، جزاك الله خيرا. ما تريد أن تساعدنا لوجه الله، انصرف، خذ مالك وذهب. تريد شروطا، ما نقبل شروطا. فطبعا بارك الله فيكم، شيخنا إنما يقول، شيخ ربيع يقول هذا الذي يقوله من باب الإنصاف والاعتراف بالواقع، ولكن هذا الواقع له أسبابه. فأصحاب هذا التوجه ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم معلومة أختم بها درس اليوم من باب يعني العبرة، أن شيخنا حفظه الله في بعض الأيام والأوقات انقطعت عنه المساعدات تماما، وما كان يصل إلى القليل، وكان الطلاب يصبرون على الجوع. فأرسل إليه أسامة بن لادن 200,000 ريال سعودي بشرط أن يشتري بها أسلحة للطلاب. فما كان شيخنا حفظه الله إلا أن قام في أكبر مساجد صنعاء في ذلك الوقت وقال أرسل إلينا أسامة بن لادن هداه الله ولا بارك الله في أخي يدعو عليه، لأنه هذا الرجل فرض أن يكرم أهل اليمن، أهله اليمن بلده الأصلية، أن يبني فيها المساجد، لا أن يرسل فلوس لتشترى بها أسلحة. فيقول شيخنا أرسل لي 200,000 من أجل أشتري بها أسلحة، اشتريت بها طعاما للطلاب، نحن محتاجون إلى طعام للطلاب. فيقول قد قبلتها لأن ما عندنا شيء، واشتريت بها طعاما للطلاب. وطبعا عابوا على الشيخ ولا مو كيف أنه يقول هذا الكلام ويعلنه على الملأ. شيخنا ما عنده شيء يخفيه حفظه الله تعالى، وهكذا جميع علمائنا ما عندهم شيء يخفونه لأن دعوتهم صريحة. فهذا موقفنا إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فموقفنا عند قول شيخنا حفظه الله تعالى في صفحة 38 من هذه الطبعة الجديدة، موقفنا عند قوله وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاح، وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. طبعا الاتجاهات في الساحة كما يقال كثيرة، لكن الشيخ ركز على الاتجاهات الأصلية كما يقال، ويمكن أن تلحق بقية الاتجاهات بواحد من هذه الاتجاهات الثلاثة، بحيث يلحق الفرع بالأصل أو الشيء بشبيهه. قال الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها، وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنفيذا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ولتتضافر جهودهم فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. والشيخ طبعا يتكلم عن الواقع، والواقع هو كما ذكر الشيخ، ومع ذلك برغم قلة إمكانات هذا أصحاب هذا الاتجاه وضعف قوتهم وقلة حيلتهم كما يقال، إلا أن الله يبارك في دعوتهم. فلعل الباطل بجحافله كما يقال وبأعداده الكثيرة وبإمكاناته الكبيرة، لعل الباطل بما وصفت يدحره الله بجهد فرد من أفراد هذا الاتجاه. يمكن أن يقوم طالب علم بدعوة متواضعة في بلد من البلاد، بل في قارة من القارات، يجعله الله سببا في رد الباطل المؤيد بالأموال الكثيرة وبالأعداد الغفيرة، فتجد جماعة من هذه الجماعات المنحرفة لا تكاد تنام مما يقوم به هذا الطالب الواحد، يقلق مضاجعه لا يجعلهم ينامون، يكلمون أنفسهم كما يقال، وهو واحد فرد ليس تنظيما ولا جماعة ولا عنده مال ولا عنده وسائل ولا إمكانات ولا شيء إلا أنه سلاح العلم. فهذا الطالب الواحد يمكن أن يجعله الله سببا في رد الباطل وإغاظة أهله، ويمكن أن يجعله الله سبحانه وتعالى شوكة في حلوق أهل البدع والضلالات، لا يكادون يذوقون طعم الراحة، وهو جهد فردي. ف فبرغم تواضع إمكانات هذا الاتجاه إلا أنه اتجاه يبارك الله في جهوده المتواضعة، وينشر الله الحق بسببهم في الآفاق، كما مثلت بمثال بسيط جدا، وهو شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي الذي يعيش بين جبال اليمن، وربنا يبلغ صوته على رداءة الأشرطة وعلى وعلى، يصل صوته إلى أقصى المشارق وأقصى المغارب، يعبر صوته المحيط وهو يعيش بين الجبال. لو رأيته ما تصدق أنه ذلك الشيخ الأسد الذي يقف حجر عثرة في طريق أهل البدع والأهواء. عندما يذهب كثير من إخواننا إلى اليمن وينتظرون رؤية شيخنا حفظه الله، ويفاجئون بأنه شخص نحيل ضعيف الجسم، لا يتصورون أن هذا الشيخ مقبل الذي يزلزل الباطل وأهله زلزلة، الذي جعله الله سببا في بيان الحق والرد على المخالفين له، فأصبح أهل الفرق الضالة يخافون من أشرطته ويعملون لها ألف حساب، وهو يعيش كما وصفت لكم، ووصفه وجسمه كما وصفت لكم في غاية من ضعف الجسم حفظه الله تعالى وقواه. فكلام شيخنا شيخ ربيع صحيح، ولكن مع ذلك ربنا يبارك. وحقيقة إن أهل هذا الاتجاه وإن احتاجوا إلى نصيحة بأن ينشطوا ويجتهدوا، وهذا أعيدكم به إلى محاضرة يوم الجمعة، قل هذه سبيلي، الحق لا ينتشر إلا بتعاون أهله. نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ دعوة فردية يدعو الواحد تلو الواحد من أصحابه وأقاربه وجيرانه، وقلت إن الدعوة تكون في هذه الدوائر الثلاث، كل منا يعيش فيها، ليس لأحد منا خيار، فهو يعيش في دائرة القربة له أقارب، حتى وإن كان في بلاد الغربة له صلة بأقاربه، فيعيش في دائرة القرابة وفي دائرة الجيرة له جيران، وفي دائرة الصحبة والزمالة له أصحاب وزملاء، إما في العمل أو في الدراسة. فهذه دوائر كل الناس يعيشون فيها ما ملأناها، فحق لشيخنا أن يقول إن جهودنا ضعيفة وإننا لا نبذل المطلوب. كل واحد منكم يمكن أن يكون سببا في انتشار الحق، وكما قلت أنت قد تعطي شريطا نافعا لجار من جيرانك، ثم أنا أعطيه نفس الشريط لأنه قريبي فيقول لي أنا سمعت هذا الشريط أعطاه إياي، أعطاني إياه أحد جيراني، فأقول جزاه الله خيرا. فالجهود تتضافر وتتلاقى، وكما أقول بعبارة رياضية إن هذه الدوائر تتداخل، دوائر كل واحد منا الثلاث تتداخل، دائرتي التي هي دائرة الأقارب تتداخل مع دائرتك التي هي دائرة الأصحاب، دائرة أصحابي تتداخل مع دائرة جيرانك، وهكذا الخير ينتشر، الحق يصل إلى الناس، فنحن مطالبون بأن نوصل الحق إلى الناس. واعلم بأن أهل الباطل يحاولون أن يسدوا علينا هذا المثل مع أنه جهد فردي، لكن يغيظهم، يقولون لا 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 لا، يعني إن كان ولا بد أنت أيها الشيخ تكلم في الجماعات والفرق، لكن هؤلاء الذين يحضرون لا، نقول لهم لا يتكلمون، يسكتون، ما أحد يتكلم، ماذا يريدون؟ يريدون أن يحصلوا الحق ما ينتشر، فلا تسمعوا لهذه الدعاوى. نعم الواحد منكم لا بد أن يعرف قدر نفسه، لا يجوز له أن ينشئ كلاما وهو ليس أهلا لإنشاء الكلام، لا يجوز له أن ينشئ نقدا أو جرحا أو تعديلا وهو ليس أهلا لذلك، لكن هو ينقل الحق يوصله، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول بأصحابه حتى البدو البسطاء بلغوا عني ولو آية، ما كان يقول لا تبلغ إلا إذا كنت عالما، لا، أنت تعلم آية بلغ آية، ما تعلم غيرها لا تبلغ غيرها، تبلغ ما تعلمه. وضابط المسألة سواء كان الإنسان عالما أو أميا جاهلا ضابطها هو هذا، أنك لا تبلغ ولا تعلم إلا ما تعلم. فهذا ضابط المسألة سواء في حق العلماء أو في حق العوام والجهلاء. فالعالم نفسه على كثرة علمه لا يجوز له أن يخوض فيما لا علم له به، لا يجوز يسأل في مسألة لا علم له بها أو في علم هو لا يعلم أقول ما أعلم لا أعلم، هذا يزيد قدره. كما كان أئمتنا يفعلون، يسأل الإمام مالك رحمه الله عن كذا وكذا مسألة فيجيب في مسألة ويسكت في الباقي قل لا أعلم. يقول له السائل جئتك من بعد كذا وكذا، فماذا أقول للناس الذين أرسلوني من ذلك البعد في هذه الأسئلة؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا يدري، لا يدفعه فضله في العلم وإمامته أنه يتكلم في شيء لا علم له به. فهذا ضابط المسألة، ولا تقف ما ليس لك به علم سواء كنت عالما أو طالب علم أو جاهلا، تعلم آية واحدة تبلغ الآية الواحدة التي تعلمها. كان الأعرابي يسمع الآية يذهب يبلغها لقومه وهو ليس عالما في الدين، لا يعرف إلا لفظها يبلغ لفظها، يعرف لفظها ومعناها يبلغ لفظها ومعناها، لأن الأدلة حق حتى وإن كنت لا تعرف إلا الألفاظ. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدلنا على أن هناك صنفا من المسلمين يعتبرون حاملي فقه وإن لم يكونوا فقهاء، هناك حامل موصل، موصل جيد التوصيل، يسمع ويحفظ ويبلغ. يقول أنا اليوم حضرت درس للشيخ فلان يحذر فيه من الرجل الفلاني من الداعية الفلاني من الجماعة الفلانية، يبلغ ما سمعه. إن طالبه ذلك الشخص بالتفصيل يقول له سأتيك بالشريط، لا يزيد على هذا، لا يخوض في شيء لا علم له به، يكون أداة توصيل، يكون سببا في انتشار الخير، يكون سببا في انتشار الحق. أما أهل الباطل فماذا يريدون منكم؟ ألا تتكلموا، هم يتكلمون المجال مفتوح وأنتم يريدون منكم أن تكونوا خرسة لا تتكلموا بكمة لا تنطقوا. لذلك دائما يضعون احذروا من القواعد التي تشبه قواعد عرعور وأمثاله، هذه القواعد التي هي مثل نصحح ولا نجرح، هذه أصلا وضعت من أجل حمايتهم، يضعون القواعد التي يحمون بها أنفسهم، هو يعرف أنه ليس على الجادة فيخشى أن يخدح فيه فيقوم يعمل حوله سياجا، يعمل حوله سياجا حتى يحمي نفسه، فيضع قواعد يزعم أنها قواعد علمية. طبعا لما عرضت هذه القواعد على العلماء ردوها قالوا هذه قواعد باطلة. قيل للشيخ ابن عثيمين حفظه الله ما رأيكم في من يقول قاعدة نصحح ولا نجرح؟ قال غلط، خطأ، بل نصحح ونجرح. هكذا في كلمتين رد الشيخ هدم القاعدة، انتهى الأمر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مع أن صاحب هذه القاعدة بقي سنين يدندن بها ويشنشن وأنها قواعد على أساس الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. احذروا من هذا الصنف الذي يضع قواعد ما عرفها العلماء قبله ولا أنزل الله بها من سلطان. لماذا يضعون هذه القواعد؟ من أجل حماية باطلهم، من أجل حماية بدعهم، من أجل حماية انحرافاتهم حتى يخلو لهم الجو. فلا تمكنوهم بارك الله فيكم من هذا، بل أكاد أؤكد إن أردت أن تعرف الحق فخالف هؤلاء، يعني إن وجدتهم يقولون شيئا فخالفه، إن وجدتهم يقولون شيئا فخالفه أنت، وبذلك تصيب الحق من حيث لا تدري. فهؤلاء لا يكادون ينشرون قولا إلا ويريدون به الباطل، فخالفهم حتى تكون من أهل الحق. فإن قالوا لك لا تنشر الأشرطة المنهجية، كيف لا أنشر؟ فما فائدتها؟ لماذا تكلم العلماء في هذه الأشرطة؟ ما تكلموا بها إلا من أجل أن تصل إلى الناس. ثم إني أعجب الآن هم يقولون إنهم فقهاء الواقع ويزعمون أن الأرض أصبحت قرية صغيرة واحدة. يقول لك كيف هذا سلمان العودة في شريط له بعنوان من وراء القضبان، شريط في غاية السوء، في غاية السوء، يقول فيه إيش هذا؟ يعني معنى أن يقول هؤلاء الناس الذين يجعلون لهم مناصب عالية وأبراج عاجية إن الإسلام قاصر على أشخاص معينين، يعني يعترض على هيئة كبار العلماء، هذا معنى الكلام. يقول إن قضايا الأمة لابد أن تطرح على كل الشعب، انظر الفوضى والغوغائية التي يريدونها. الكفار يحترمون التخصص ونحن لا نحترم التخصص. الطبيب الكافر يعرف قدر الأستاذ الذي تعلم على يديه الطب ويعرف له قدره وتقدمه، أما نحن فلا نحترم أهل العلم ولا نحترم التخصصات. إن تكلم العالم المتخصص في السنة في السنة، إن تكلم العالم المتخصص في الجرح والتعديل في الجرح والتعديل، قم دعك من فلان دعك من فلان، إيش هذا؟ الجاهل أصبح هو الذي يحكم على العالم. إن هذه أمة لا تستحق أن تمكن، لا تستحق أن تنصر، أمة لا تحترم الأصالة، لا تحترم جذورها، لا تحترم تراثها، لا تحترم ورثة الأنبياء، أمة جديرة بألا يمكنها الله عز وجل ولا ينصرها الله سبحانه وتعالى. يتكلم العالم المتخصص في فنه في تخصصه ونقول لا دعك من فلان، إيش هذا؟
من فضلك اقلب الشريط.